فهذه الرحمة تكون للمسلمين والكفار ولجميع البشر، وهي الرحمة العامة. الثانية، هذه الرحمة التي هي الرحمة العامة هي الدرجة الثانية من الرحمة. أما الدرجة الأولى فهي الرحمة بالمسلمين، وأما الدرجة الثالثة فهي الرحمة بالحيوان. فالرحمة الأولى هي الرحمة بالمسلمين، والرحمة الثانية هي الرحمة بالناس جميعاً، والرحمة الثالثة هي الرحمة بالحيوان. فالرحمة الأولى وهي الرحمة بالمسلمين تجمع بين النوع الأول والثاني، فالمسلمون من جملة الناس، فهم مرحومون بالرحمة العامة لأنهم من البشر، ومرحومون بالرحمة الخاصة وهي الرحمة الأولى التي هي الرحمة بالمسلمين. المسألة الثالثة، الرحمة الإنسانية التي هي الرحمة ببني البشر جميعاً، هذه الرحمة مقيدة بأحكام الشريعة الإسلامية، ليست مطلقة. الرحمة العامة مقيدة بأحكام الشريعة الإسلامية، فمثلاً عند الجهاد لا مجال للرحمة، بل هو في موضوعات الجهاد ملحمة وليست مرحمة، ولكن بعد انتهاء المعارك تكون الرحمة العامة حتى مع الكفار. ولذلك جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر للصحابة رضي الله عنهم: استوصوا بالأسارى خيرا، والأسارى كانوا من المشركين، قال استوصوا بالأسارى خيرا. هذه تدخل في الرحمة العامة. المسألة الرابعة في هذا الحديث، اطمئنان غير المسلمين في المعاملة مع المسلمين، يعني جميع أبناء البشر يطمئنون في المعاملة مع المسلمين حينما يشعرون بأن الإسلام هو دين الرحمة بالإنسان، عموم الإنسان، فيشعرون بالطمأنينة مع المسلمين. الحث على التواضع، إن التواضع لله أولا ثم للمخلوقين ثانيا، دليل على سمو التفكير وكمال العقل. ولذلك جاءت توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم نحو التواضع، وذلك لأن الشريعة الإسلامية شرعت من عند الله تعالى لترفع من مستوى العقل البشري، ولتميز أصحاب الأفكار السامية السوية، وتوجههم نحو الإصلاح والقيادة التربوية. من ذلك ما رواه الحفاظ أحمد والبزار والطبراني من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال على المنبر: أيها الناس تواضعوا، أيها الناس تواضعوا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تواضع لله رفعه الله، من تواضع لله رفعه الله. وقال: إن تعش نعشك الله، يعني أنت في حيوية ونشاط لأنك متواضع لله. فهو يعني المتواضع في أعين الناس عظيم وفي نفسه صغير، ولا يمكن أن يكون إنسان متواضعا إلا إذا كان عند نفسه صغيرا، إذا كان يرى أنه صغير ولا يتكبر، عندها يعظم في أعين الناس. إذا كان متواضعا واستصغر نفسه للناس وتواضع لهم يكون عندهم عظيم، ومن تكبر قسمه الله. يقول صلى الله عليه وسلم: ومن تكبر قسمه الله، الذي يتكبر على الناس فإن الله سبحانه وتعالى يهلكه ويقسمه. وقال، يعني يقول له الله عز وجل: اخسأ، فهو في أعين الناس صغير وفي نفسه كبير، لأنه لما كان في نفسه كبيرا تكبر على الناس، فالناس يحتقرونه لأنه متكبر. وقال الحافظ الهيثمي، ذكر هذا الحديث وقال: ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح. فهذا الحديث فيه مسائل: الأولى أن التواضع سبب للرفعة في الدنيا والآخرة. سبب للرفعة في الدنيا عند الناس لأنهم يحترمونه ويعظمونه، وسبب للرفعة في الآخرة لأنه يكون عند الله سبحانه وتعالى عظيما، وتكون له الدرجات العالية في الجنة. وفيه أن التكبر سبب للنزول والهبوط في الدنيا والآخرة، فالمتكبر لا يحترمه الناس بل إنهم يحتقرونه، وفي الآخرة يحاسب على هذا الكبرياء وينزل في درجاته. الثاني: المتواضع كبير عند الناس. المتواضع كبير عند الناس لأنه استطاع أن يكبح جماح نفسه وأن يروضها للتعامل مع الناس بلطف وتحمل لأخطائهم، وهو يتواضع للناس ويتحمل أخطاء إخوانه المسلمين، وهو لتواضعه يرى نفسه صغيرا. هذا لا يمكن أن يكون الإنسان يرى نفسه صغيرا إلا إذا تواضع، وهذا من أسباب، من أهم الأسباب الجالبة للتواضع، أن يرى نفسه صغيرا، أن لا يتكبر. الثالثة: المتكبر صغير عند الناس لأن الناس الأسوياء المستقيمين يحتقرون المتكبرين، فالمتكبر صغير عند الناس لأنه ضخم نفسه وأعطاها أكثر من حيزها، يعني من مكانها، على حساب الآخرين. فكل إنسان له حيز في هذا الحياة، مكان لنفسه، مكان في هذه الحياة. إذا هو تكبر ضخم مكانه وأخذ حيز الآخرين. مثل من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وسماحته عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، يعني لا إنسان ولا حيوان. قال: ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله. الجهاد مستثنى في هذا لأنه جهاد للكفار، فالإنسان يجاهد بالسلاح، لكن في غير الجهاد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يضرب شيئا بيده قط. قال: وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه، يعني إذا نال الناس منه، إذا أغضبوه، إذا سبوه، لا ينتقم لنفسه. مر علينا أحاديث متعددة في أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه في أمور الدنيا ولا يغضب لنفسه، إنما يغضب لمحارم الله عز وجل. وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه، بل يغفر ويتسامح، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. وهذا مر علينا في الدرس القادم الماضي، أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في مسائل. الأولى: الضرب وسيلة من وسائل التربية، ولا يلجأ إليه المربي إلا عند الضرورة. فالضرب ليس هو الأصل، الأصل هو التوجيه والإرشاد والعطف والرحمة، ولكن قد يلجأ إليه المربي عند الضرورة فقط. المسألة الثانية، أصحاب العقول الكبيرة يصلون إلى تقويم المخالفين بدون الضرب كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يقوم المخالفين بالتوجيه الحسن وحسن المعاملة. الثالثة، من سماحة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم ينتقم ممن أساء إليه، بل كان يتعامل حتى مع المسيئين بالإحسان. الرابعة، من غيرته صلى الله عليه وسلم على محارم الله أنه ينتقم لله عز وجل كما مر علينا في الدرس الماضي. توجيهات في الحياة، هذه توجيهات في خلق الحياة، فمن ذلك ما أخرجه أبو عبد الله أحمد بن حنبل وأبو عيسى الترمذي رحمهما الله من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: استحيوا من الله عز وجل حق الحياء. قال: قلنا يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله. قال: ليس ذلك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، يعني ما وعى يعني العقل والفكر، وليحفظ البطن وما حوى، يعني يحفظ الإنسان شهواته الجسدية، وليذكر الموت والبلاء، يعني بلاء الأجسام. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، لا تجتمع الدنيا مع الآخرة في اهتمامات المسلم، يجب أن يكون اهتمامه للآخرة، وأما اهتمامه بالدنيا فعلى أنها بلغة ووسيلة للآخرة فقط. قال: فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله عز وجل حق الحياء. وحسنه الشيخ الألباني وأخرجه الحاكم وصححه وأقره الذهبي. في هذا الحديث مسائل: الأولى، الحياء خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذوي الحق. الحياء، الإنسان الحي يجتنب القبائح لأن حياءه يمنعه من أن يرتكب القبائح، وحياء الإنسان المسلم يمنعه من التقصير في حقوق الناس بل يؤديها كاملة. الثانية، الحياء نوعان: حياء جبلي غريزي، يعني فطر الله الإنسان عليه، وهذا الحياء يمنع صاحبه من مجابهة الآخرين بما يكرهون، وهذا النوع له نفعه عند وجود العرف الاجتماعي الإسلامي. النوع الجبلي الغريزي هذا الذي يخلق عليه الإنسان ينفع مع وجود العرف الاجتماعي الإسلامي، لأن مع وجود العرف الإسلامي فالإنسان يستحي من أهل الخير ويحاول أن يطبق ما يرونه حسناً، ولكن إذا وجد العرف الجاهلي فإن الحياء قد يحمل صاحبه على أن يوافق الناس في جاهليته. فمثلا إعفاء اللحية هذا معترف به وموجود في العرف الإسلامي، يعني إذا كان عرف المجتمع إسلاميا فإنه يوجد الذين يعفون لحاهم لأن العرف الإسلامي يساعدهم على ذلك. ولكن مع وجود العرف الذي اختلط بالجاهلية قد يستحي الإنسان من الناس الذين يراهم فلا يعفي لحيته، يعني فيه من يعفي لحيته حياء من الناس يعني أهل الخير، وفيه من يحلقون لحاهم حياء من الناس الذين يحلقون لحاهم ويحتقرون ربما الذي يكون صاحب لحية. الحجاب، حجاب المرأة المسلمة في العرف الإسلامي، العرف يشجع على الحجاب لأن المجتمع نساء يخرجن محتجبات، فلو أن امرأة لا تريد الحجاب لا تخرج سافرة لأن المجتمع ينكر عليها، أفراد المجتمع ينكرون عليها، فالعرف الإسلامي يدفعها إلى أن تلتزم بالحجاب. أما الأعراف الأخرى المختلطة التي اختلط فيها العرف الإسلامي مع العرف الجاهلي، ربما أن تكون هناك امرأة فيها تدين ولكن تخشى من انتقاد الناس إذا هي احتجبت، فتخرج سافرة وحياؤها دفعها إلى السفور، بينما المرأة الأولى في العرف الإسلامي حياؤها دفعها إلى الحجاب. فإذن الحياء الجبلي الغريزي الذي يوجد عند بعض الناس هذا لا فائدة منه إلا مع وجود العرف الإسلامي الاجتماعي، فإنه يساعد صاحبه على الالتزام. والنوع الثاني الحياء المكتسب الذي هو ثمرة الإيمان، وهذا هو المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء. فليس المقصود الحياء الجبلي الغريزي، هذا موجود خلقة عند بعض الناس، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بالحياء الإسلامي الذي هو ثمرة الإيمان. إذا كان الإيمان قويا فإن الإنسان يكون حييا، يعني بالحياء الإسلامي، فيستحي من الله أن يعصيه جل وعلا، ويستحي أيضا من المؤمنين في الوقوع في المعصية. الثالثة أن هذا الحياء الشرعي يكون باستقامة العقل، وجه النبي صلى الله عليه وسلم فليحفظ الرأس وما وعى. الحياء الشرعي يكون في حفظ الرأس وما وعى، ويكون باستقامة الجسم، وليحفظ البطن وما حوى. إذا هو حفظ عقله وفكره وحفظ جسمه فلم يرتكب شيء، فلم يستجب لشيء من غرائزه الجسمية، هذا هو يكون قد طبق الحياء الإسلامي. المسألة الرابعة ميزان ذلك والمتحكم فيه نظر الإنسان لما بعد الموت، وأن يذكر الموت والبلى، اذكروا هادم اللذات، ينبغي الإنسان يوميا أن يتذكر الموت وأنه سيدفن في حفرة، فينظر ماذا سيكون عليه في القبر من المساءلة والنعيم أو العذاب، وينظر ماذا سيكون عليه في الآخرة من الحساب والنعيم أو العذاب. حسن الخلق من كمال الإيمان. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ثم قال في تفسير ذلك الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. أخرجه الحافظ الطبراني وحسنه الشيخ الألباني. فيه مسائل: الأولى أن أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وهذا يأتي بعد أداء الواجبات واجتناب المحرمات. فالحديث هذا ذكر الخلق، ولكن في أحاديث أخرى تذكر الواجبات والمحرمات، فهو أولاً يؤدي الواجبات والمستحبات، وثانياً يجتنب المحرمات والمكروهات، ويأتي بعد ذلك الخلق الحسن. الثاني الموطؤون أكنافاً، هذا تعبير عن لين الجانب والسماحة. الموطؤون أكنافاً يعني المتواضعون المتسامحون، فهم الذين لا يفزع منهم من نظر إليهم. بعض الناس إذا نظرته يكون عابس الوجه، هذا تفزع منه، وبعض الناس إذا قابلته يبتسم، تبسمك في وجه أخيك صدقة. إذا تبسم لك أخوك المؤمن هذا من الموطئين أكنافاً، يعني من المتواضعين الذين لديهم لين جانب وسماحة، فهم الذين لا يفزع منهم من نظر إليهم، وهم المتواضعون مع كونهم موضع التكريم والإجلال. فالمتواضعون هم موضع التكريم والإجلال من المؤمنين. المسألة الثالثة، قال الذين يألفون ويؤلفون، فهم الذين ينجذبون إلى الناس بسرعة وينظرون إليهم من منظار الفضائل، يألفون المؤمنين، فينجذبون للناس المؤمنين الذين هم من أصحاب الأخلاق بسرعة، وينظرون إليه من منظار الفضائل، لا ينظرون إليه من منظار النقص. قد يكون المؤمن عنده نقص في بعض الأمور، لا، غض الطرف عن النقص وانظر إليه من خلال فضائلهم. والناس ينجذبون إليهم لتواضعهم وبشاشتهم، وهذا معنى يؤلفون. يؤلفون يعني ينجذب إليهم الناس لبشاشتهم وتواضعهم. الرابعة ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وهم المتكبرون الذين ينفر الناس من رؤيتهم ولا يرغبون في التعامل معهم. المتكبر تنفر منه ولا تريد أن تتعامل معه. فضل خلق الوفاء، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالا عاليا للوفاء ورد الجميل لأهله، فقد كان يعامل أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها بغاية الإكرام والتقدير حال حياتها، وظل يذكرها ويثني عليها بعد وفاتها، كما أخرج الإمام البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت من أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت من خديجة، يعني أنها تغار من خديجة أكثر من جميع نساء النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي هن على قيد الحياة معها. تقول: ما غرت من أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت من خديجة وما رأيتها. توفيت أم المؤمنين خديجة ولم ترها عائشة لأنها صغيرة ذاك الوقت، أو ربما نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها وهي ابنة ست بعد موت خديجة رضي الله عنها، فهي إما طفلة أو لم تولد. قالت: وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء يجزئها ثم يبعثها في صدائق خديجة، يعني أنه بعد وفاتها رضي الله عنها كان يذبح الشاة ويوزعها في صديقاتها من باب إكرام خديجة. فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. هذه من الغيرة، وهذا من طبيعة النساء، يعني توجد فيهن الغيرة إذا كان للرجل أكثر من امرأة تحصل الغيرة بينهن. فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول إنها كانت وكانت، يعني يثني عليها عدة سنوات، وكان لي منها ولد، لأن هي التي ولد للرسول صلى الله عليه وسلم منها الذكور والإناث. بل إنه في نفس الحديث هذا، بل إنه سيأتي يعني حديث آخر، بل إنه أظهر البشاشة والسرور لأختي خديجة لما استأذنت علي لتذكري خديجة، يعني صوت هالة وخديجة متقاربان، كما أخرج الشيخ من حديث عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة يعني لتشابه صوتيهما، فارتاح لذلك، ارتاحت نفسه لأنه تذكر خديجة رضي الله عنها، وقال اللهم هالة بنت خويلد. قالت فغرت، تقول عائشة رضي الله عنها فغرت، فقلت وما تذكر من عجوز من عجائز قريش، تعني خديجة رضي الله عنها. هذا في الغضب، مع الغيرة يكون غضب، وربما تكلمت المرأة بكلام تندم عليه فيما بعد. قالت وما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين، يعني لا أسنان لها من الكبر لأنها كانت كبيرة السن رضي الله عنها. ثم قالت هلكت في الدار، ماتت قديما، هلكت في الدار، فأبدلك الله خيرا منها. وأخرجه الإمام أحمد بنحوه من غير ذكر هالة بنت خويلد. وزاد فتمعر وجهه، يعني وجه النبي صلى الله عليه وسلم، تمعرا يعني شديدا، تغير لونه، غضب على عائشة، فتمعر وجهه تمعرا ما كنت أراه إلا عند نزول الوحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي ثقيل وشديد، يتمعر وجهه ويشتد ويتصبب عرقا في اليوم الشاتي البارد. تقول فتمعر وجهه تمعرا ما كنت أراه إلا عند نزول الوحي، أو عند المخيلة يعني السحاب، إذا رأى السحاب من خوفه من الله عز وجل يتمعر وجهه حتى ينظر رحمة أم عذاب، لأن أمما سابقة عذبت بالسحاب الذي نزل عليها ما يشبه السحاب، يعني العذاب الذي يشبه السحاب. وذكر الحافظ ابن كثير وقال تفرد به أحمد، وهذا إسناد جيد. وهذا الحديث يصور مقدار غضب النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة، وحفظه لها لحقها رضي الله عنها حتى بعد وفاتها. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يظهر الحفاوة بامرأة كانت تأتيهم زمن خديجة، ويبين أن حفظ العهد من الإيمان. وقد أخرج خبر ذلك الحاكم من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عندي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنت؟ قالت أنا جثامة المزنية، فقال بل أنت حسانة المزنية، يعني غير اسمها إلى الأفضل من باب تكريمها، بل أنت حسانة المزنية، كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ لأنها كانت صديقة لخديجة رضي الله عنها. كيف كنتم بعدنا؟ قالت بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فلما خرجت قلت، يعني عائشة تقول فلما خرجت قلت يا رسول الله تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال الكبير الشديد. فقال إنها كانت تأتينا زمن خديجة وإن حسن العهد من الإيمان. قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي. هذه الحديث تعد أمثلة مهمة في الدفاع عن أهل الفضل والوفاء لهم في حال غيبتهم. فالمسلم يحفظ له حقه في حال حضوره وفي حال غيبته وفي حال حياته وفي حال موته، لأن الحفاظ على ذلك ليس مبعثه محاسبة صاحب الحق، يعني الذي يحفظ حقوق الناس لأنه يخشى من محاسبتهم هذا معروف عند كثير من الناس، لكن الذي يكون موضع الثناء أن يحافظ الإنسان على حق الغائب وإن كان لن يلتقي به، أو على حفظ حق الميت ولن يراه، وإنما مبعثه رقابة الله عز وجل في حقوق المسلمين أولا، ثم الوفاء لأصحاب المواقف العالية في بذل النفس والمال من أجل إعلاء كلمة الله تعالى ونصرة المسلمين. وفي وصف عائشة رضي الله عنها غضب النبي صلى الله عليه وسلم بشدة دليل على أن الغضب يكون محمودا إذا انتهكت حرمات الله تعالى أو حرمات المسلمين. ففي هذا الحديث انتهكت حرمات أم المؤمنين خديجة مع امتلاك النفس، يعني أنت تنكر وتغضب لكن تملك نفسك، لا تسب ولا تتكلم، لا تضرب، مع امتلاك النفس حيث يتصرف المسلم بالحكمة. أما عدم الغضب والحالة هذا فإنه دليل على ضعف الإيمان، وعلى قدر الإيمان يكون التأثر والغضب فيما يتعلق بأمور الدين، بخلاف أمور الدنيا فإن الأمر يكون بضد ذلك، وهذا أيضا تقدم في أحاديث الغضب. وقد روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما يفيد بأنها قد ندمت على ما كان منها نحو خديجة رضي الله عنها، وذلك فيما أخرجه الحافظ الطبراني أنها قالت للرسول صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق لا أذكرها بعد هذا إلا بخير، لأنها يعني إيمانها يحفظ لها استقامتها رضي الله عنها. وهذا هو المظنون بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التي كانت تتمتع بمكارم الأخلاق جبلة خلقة، فزادها عشرتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهاء وكمالا. الحث على الصدق، إن الصدق من أبرز مكارم الأخلاق والكذب من أبرز مساوئه. وقد كان اهتمامه الرسول صلى الله عليه وسلم الكبير في الترغيب في الصدق والتحذير من الكذب، فمن ذلك ما أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصدق، يعني حافظوا على الصدق، اصدقوا إذا تحدثتم، عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، يعني نهاية الصدق. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، يعني أشد أنواع الكذب. هذا الحديث فيه مسائل: الأولى الصدق من أبرز صفات المؤمنين، الصدق من أبرز صفات المؤمنين لأنه انسجام بين الظاهر والباطن، الإنسان له ظاهر وباطن، فالصادق يكون كلامه بلسانه مطابقا لما في قلبه، وهذا من الكمال. وحياة المؤمن دائما تقوم على الوضوح والانسجام. ولذلك كان المنافقون كذابين لأنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. الثانية الصدق يهدي إلى البر. الصدق يهدي إلى البر لأن الصدق صفاء في النفس ونور في القلب، والإنسان ينقاد إلى فعل الخيرات إذا تخلص تفكيره من التناقض بين ظاهره وباطنه. فالإنسان الصادق ظاهره كباطنه، ظاهره يكشف عن باطنه، لكن إذا كذب يكون متناقضا، فهو يقول بلسانه ما لا يعتقده في قلبه، وهذا لا يوصله إلى البر، وإنما يوصله إلى مخالفة ذلك في الشقاء. الثالثة الكذب يهدي إلى الفجور، لأن الكذب ظلمات في القلب وتكدير لصفاء النفس، وهذا نظرا للتناقض بين ظاهر الكذاب وباطنه، يكون متناقضا، فهو ينقاد إلى السلوك المنحرف من واقع باطنه الذي يضمر الشر. فهو الكذب يهدي إلى الفجور لأنه الكذاب يخفي ما في باطنه وينقاد بعد ذلك إلى السلوك المنحرف وهو الفجور، ولا ينقاد إلى البر. ننتقل إلى موضوعات مختارة من مساوئ الأخلاق. التحذير من مساوئ الأخلاق: أولاً التحذير من الظن والتجسس والحسد. من مقاصد الإسلام العالية التحذير من مساوئ الأخلاق، ومما جاء في ذلك ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، إياكم والظن، إن الظن أكذب الحديث. ثم قال: ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. فيه مسائل: الأولى من مساوئ الأخلاق الحكم على الأمور بالظن، وذلك في أمور المعاملات، يعني في تعاملك مع الناس لا تحكم على الناس بظنك، قد تكون مخطئا في هذا الظن ويكون تكون الحقيقة على خلاف ما ظننت. الثانية: يترتب على سوء الظن بالمسلمين وقوع الظلم على المظنون به فيما يخالف الواقع، فالإنسان إذا أساء الظن بأخيه المسلم قد يظلمه، ينقاد مع سوء ظنه فيظلمه، والواقع أنه ليس كذلك، يعني أن ظنه به ليس واقعا موافقا لحقيقته، كما أن ذلك يضعف الأخوة الإسلامية بين المظنون به والظان. الثانية: يترتب على سوء الظن إذن وقوع الظلم على المظنون به، الظلم على المظنون به وإضعاف الأخوة الإسلامية. الثالثة: ذكر الحافظ ابن حجر أن الظن صار أشد الكذب لأن الكذب في أصله مستقبح، يعني هنا قال صلى الله عليه وسلم: إن الظن أكذب الحديث. الحافظ ابن حجر يبين لماذا أصبح الكذب أصبح الظن السيء أشد الكذب. ذكر الحافظ ابن حجر أن الظن، يعني الظن السيء، صار أشد الكذب لأن الكذب في أصله مستقبح مستغنى عن ذمه، بخلاف الظن فإن صاحبه بزعمه مستند إلى شيء، يعني الكذب معروف أنه مستقبح الصريح، الكذب الصريح مستقبح عند الناس، لكن الظن قد يكون غير معلوم حقيقته، هل هو على الحقيقة أم خلاف الحقيقة، والذي يظن يزعم أنه على شيء أن مستند إلى حقيقة وقد يكون أبعد ما يكون عن الحقيقة. الرابعة النهي عن التحسس والتجسس، والمقصود البحث عن عيوب الناس. ولكن كما ذكر الحافظ ابن حجر غلب إطلاق التجسس على البحث عن بواطن الأمور، وغلب إطلاق التحسس على ما يدرك بحاسة السمع والبصر، يعني كلا الأمرين فيها بحث عن عيوب الناس، لكن غلب إطلاق التجسس على البحث عن بواطن الأمور، يعني الإنسان يبحث بعقله أو فكره، وغلب إطلاق التحسس على المرئي والمسموع ما يدرك بحاستي السمع والبصر. الخامسة النهي عن التحاسد والحسد، هو الشعور بكراهية النعمة للغير وتمني زوالها. هذا الحسد، يعني لو أن الإنسان كره نعمة الله على الإنسان ولم يتمنى زوالها فهذا لم يصل إلى درجة الحسد، ولكن ينبغي له أن يحب الخير لإخوانه المسلمين كما يحبه لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. فإذا رأيت على أخيك نعمة لا تكره ذلك، بل أحب له ما تحب لنفسه، هذا الكمال، ولكنه لا ينتقل إلى الحسد، لا يكون متصفا بالحسد إلا إذا تمنى زوال النعمة. فإذا أضيف إلى ذلك السعي في زوالها كان بغيا وعدوانا. فإذا الحسد أن يتمنى زوال نعمة الغير، وإذا سعى في زوالها يكون باغيا معتديا مع الحسد. السادسة النهي عن التباغض، والمقصود النهي عن إيقاع النفوس في الأسباب المؤدية للتباغض، يعني هناك أسباب تؤدي إلى البغضاء بين المسلمين، كالتنافس على الدنيا بما فيها من جاه أو مال. فإذا الإنسان نافس إخوان المسلمين على سمعة أو جاه دنيوي فإن هذا يبعث على بغضاء، يبغض هذا صاحب هذا الجاه. وإذا تنافس على المال فإنه يبغض من كان عنده هذا المال. السابع النهي عن التدابر، يعني أن يعرض بعض المسلمين بوجوههم عن بعض، وفإن ذلك يفتح الوساوس التي يغذيها الشيطان، وذلك يؤثر على الأخوة الإسلامية. يعني إذا أعرض المسلم عن أخيه المسلم ولم يلتفت له فهذا من التدابر، إذا أعرض بوجهه عنه هذا من التدابر، وهذا يفكر الإنسان الآخر المعرض عنه لماذا هذا أعرض عني ولم يلتفت إلي، فتبدأ وساوس الشيطان بفعله. الثامنة التوجيه إلى لزوم الهدف المشترك بين المسلمين، وذلك في عبوديتهم لله جميعا، وكونوا عباد الله إخوانا، فإن هذا الهدف يجمعهم على الأخوة في الله. النهي عن الغش والمكر والخداع، إن من مساوئ الأخلاق التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الغش والمكر والخداع، وما جاء في ذلك ما أخرجه ابن حبان والطبراني رحمهما الله من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. قال: والمكر والخداع في النار. وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. من هذا الحديث في مسائل: الأولى براءة النبي صلى الله عليه وسلم من غش المسلمين وممن غش المسلمين، فمن غشنا فليس منا، ويعني أن هذه كبيرة من الكبائر، لأن الكبيرة هي ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو اقترن بلعن أو براءة. هذا اقترن بالبراءة، من غشنا فليس منا، يعني أنه ارتكب كبيرة من الكبائر. الأمر الثاني الحكم بالنار على من خادع المسلمين أو مكر بهم، والحكم بالنار دليل على أن ذلك العمل من الكبائر. هذا أيضا الكبيرة أو ترتب عليه وعيد في الدنيا أو عذاب في الآخرة، هذا أيضا من حد الكبائر. الثالث ليس من الخداع المحرم مخادعة الأعداء، هذا مستثنى لقوله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة أخرجه الشيخان، فمخادعة الكفار ليست من الخداع المحرم بل هو من الخداع المأمور به. وكثير من معارك المسلمين في العهد النبوي وفي عهد الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم بعضها نجح المسلمون في القضاء على الأعداء بالرأي والخداع، يعني يحاولون مخادعتهم لينتصروا عليهم. ومر علينا مثلا في معركة مؤتة كان عدد المسلمين 3000 وعدد الروم وأحلافهم 100,000 أكثر 66 مرة. فخالد بن وليد لما استلم الراية بعد القادة 3 الذين استشهدوا استعمل عبقريته الحربية رضي الله عنه فمكر بالأعداء. ففي الليل لما تحاجزوا مع هم الكفار أمر بإيقاد نيران عظيمة ليوهم الروم أن مددا قد جاء للمسلمين، ثم غير المواقع. الميمنة جعلها الميسرة، والميسرة جعلها الميمنة، والمقدمة جعلها في الخلف، والذي في الخلف أتى بهم في المقدمة. فلما أصبحوا وتوقفوا مع الأعداء رعب الأعداء منهم، لأن كل فريق منهم رأى وجوها غير الوجوه التي رأوها في الأمس، وأيضا كان إيقاد النار مما أخافهم. فاستطاع خالد بن وليد أن يوقع بالأعداء في ذلك اليوم. وقد روي في بعض الروايات أنه قتل وحده في تلك الأيام 5,000 من الكفار، وقال إن دق في يدي يوم مؤتة 9 أسياف ولم يبق في يدي إلا صفيحة لي يمانية، يعني هذه قوية وكبيرة. ولما جاء الليل انسحب بالمسلمين، أيضا هذا من الخداع والحرب خدعة، لأنهم لو بقوا شهر سيفنون، والأعداء لن يفنى منهم إلا القليل لأن عددهم 600,000. فانسحب بالمسلمين في الليل، وهذا أيضا من مخادعة الأعداء، واعتبره النبي صلى الله عليه وسلم من النصر على الأعداء والفتح. ولذلك أخبر الصحابة رضي الله عنهم عن نتيجة المعركة بالوحي، جاءه أخذ الراية زيد فأصيب فأخذها جعفر بن أبي طالب، يعني فأصيب، فأخذ عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله، يعني خالد بن وليد، ففتح الله عليه. يعني الفتح هذا ما المراد به؟ المراد به استعمال العبقرية الحربية التي استعملها خالد بن وليد، ثم الانسحاب المنظم في الليل، هذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم فتحا، وهذا مطلوب في الحروب. يعني هذا مثل، والأمثلة كثيرة جدا في عهد الصحابة رضي الله عنهم، التحذير من إيذاء المسلمين إنما مساوئ الأخلاق التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إيذاء المسلمين، ومما جاء في ذلك ما أخرجه أبو عيسى الترمذي وحسنه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، يعني أنه لم يؤثر على قلبه بالإيمان، لا تؤذوا المسلمين. الذي يفعل ذلك ضعيف الإيمان، لم يفض الإيمان إلى قلبه فيعمر قلب، لم يعمر قلبه الإيمان. لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. قال نافع: ونظر ابن عمر يوما إلى الكعبة، يعني من فيها تابع لهذا الحديث، ونظر ابن عمر يوما إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة منك. يعني الذي ينتهك حرمة المسلم فيقتل أخاه المسلم أو يؤذيه، هذا فعل فعلا أعظم من انتهاك حرمة الكعبة. ورواه الإمام أحمد من حديث ثوبان رضي الله عنه، وذكره الحافظ الحيثمي وقال رجال ورجال الصحيح غير ميمون بن عجلان وهو ثقة، وصححه الشيخ الألباني رحم الله الجميع. هذا الحديث فيه مسائل: الأولى بيان أن الإيمان لا يستقر في القلوب إلا بتطبيق مقتضيات الأخوة الإسلامية، وذلك بمراعاة حقوق المسلمين وعدم التعرض لأذاهم في أجسامهم أو أموالهم أو أعراضهم. الثانية النهي عن تعيير المسلمين، وذلك بالتشهير بهم في سيئات ارتكبوها أو نقائص اشتهروا بها. فإذا كان مسلم ارتكب سيئة لا يجوز أن يعير بذلك، بل يدعى له بالهداية. وإذا كان أحد المسلمين عير بلقب سيء، بعض الناقصين لقبوه بهذا اللقب، لا يجوز أن يعير به، بل ينادى باسمه الذي سماه به أبوه وأمه. الثالثة النهي عن تتبع عورات المسلمين، وذلك بالبحث عن عيوب الناس والتشهير بها، ومن ذلك تضخيم العيوب، يعني يضع العيب الصغير يكبره وإظهارها بالمظهر الذي يلفت أنظار الناس. الرابعة بيان أن من قام بذلك فإنه قد تعرض لنقمة الله تعالى بتتبع عورته وفضيحته ولو في جوف بيته، وهذا خطير جدا، وهذا يعني أن هذه الأمور من الكبائر، وهذا إبراز عظيم لحقوق المسلمين، حيث إن الله سبحانه هو المنتقم من المفسدين في الأرض. الخامسة بيان أن الإيمان الحق هو الذي يؤثر على السلوك ويكون الوازع الديني الذي يدفع صاحبه إلى الطاعات ويمنعه من المعاصي. فالإيمان الحق يكون الوازع الديني، يكون عند الإنسان وازع يدفعه إلى الخير ويردعه عن الشر. التحذير من العصبية الجاهلية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي، أنتم بنو آدم وآدم خلق من تراب، ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم، يعني كفار، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي بأنفها النتن. أخرجه أبو داود واللفظ له والترمذي وحسنه الشيخ الألباني رحمهم الله. في مسائل الأولى قوله عبية الجاهلية يعني نخوتها واستكبارها، فهذا الحديث يبين أن الله عز وجل قد حرر المسلمين من نخوة الجاهلية الذي يدعو قومه وقبيلته ويستنصر بهم بغير حق، هذا من نخوة الجاهلية. وأيضا فخرها بالآباء وإن كانوا غير مسلمين، هذا من الجاهلية. الثانية أن الناس قسمان، مؤمن تقي وفاجر شقي. فالفاجر لا يرفعه نسبه مهما كان، حتى أبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينفعه نسبه، أصبح من أهل النار. والتقي لا يخفضه نسبه، بلال بن رباح حبشي لم يخفضه نسبه بل كان من أفاضل الصحابة وأكابرهم. فإن النسب في الإسلام هو التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الثالثة أنه لا مسوغ للتفاخر بالآباء والأجداد، لأن الناس ينحدرون من آدم عليه السلام، وآدم خلق من تراب. يعني لماذا تفخر على أخيك المسلم وأنت وهو من بني آدم؟ ما بينك وبينه فرق؟ تنحدرون جميعا، انحدرتم من آدم عليه السلام. فالأنساب التي يفخر بها الناس لا قيمة لها. الرابع، ليس هناك من يستطيع أن يدعي بأنه ينتمي إلى جد هو أعلى من آدم، ما في، ما يمكن يوجد ناس في هذه الدنيا أحد عاقل يعني حي ينتسب إلى غير آدم، ما وجد في الدنيا إلا آدم، وكل من على وجه الأرض هم من بني آدم، فلا يمكن أن يوجد من جده الأعلى خلق من مادة أخرى غير التراب. الخامسة، أن الذين يفتخرون بآبائهم وأجدادهم هم من قصار النظر، لأنهم اقتصروا على الأجداد القريبين وقطعوا صلتهم بجدهم الأعلى آدم عليه السلام. ثم العرب واليهود جدهم إبراهيم عليه السلام، لماذا لم يفتخروا بجدهم إبراهيم بعد آدم عليه السلام؟ المحافظة على الروابط بين الراعي والرعية. أخرج الإمام البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والحاكم من حديث جبير بن نفير أنه سمع معاوية رضي الله عنه يقول: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما نفعني الله به، سمعته يقول: إنك إذا اتبعت الريبة في النفس أفسدتهم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.